والسلام على سيدنا الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم في كلام القائل به، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد بإرادة القائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة. وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام الله مخلوق خلقه بغيره، وإنه كلم موسى بكلام خلقه بالهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال تعليق شيخ الإسلام على ذكر المؤلف الأصبهاني وتقريره أن المتكلم والمريد من أسماء الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام أن هذين الاسمين لم يثبتا لله عز وجل اسمين، أما الإخبار بهما فكما ذكرنا فبابه أوسع. وذكر سابقا أن المثبت هو الجانب الممدوح منهما، أما إطلاق الاسم بالمتكلم والمريد فهذا لم يرد، لا زال يتحدث في هذا الموضوع. كما ذكر أن الإرادة ثابتة له، كذلك يثبت أن الكلام ثابت له وأنه متكلم بكلام قائم به. أما أنه يسمى بهذا الاسم فهذا الذي يوضح أنه لم يرد في الشرع. يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه متكلم بكلام قائم به، أي يعني ليس المنع من تسميته بهذا الاسم، لأن الكلام ليس ثابتا له، لا ثابت، وأنه متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد بإرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة. ما دام بدأ في إثبات الإرادة والكلام له سبحانه فسيبين ما يميز أهل السنة في هذا الباب، لن يكتفي بإثبات الإرادة والكلام له، بل سيبين أيضا ما يثبت تميز أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مما يتميزون به أنهم يقولون أن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد بإرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة. هذا كله مذهب أهل السنة. وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم. إطلاق الجهمية عند الشيخ الإسلام يأتي على درجات، ولذلك هنا قال: وأنكروا على الجهمية من المعتزلة. كما تعرفون فرق بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية في باب الصفات معطلة، وفي باب القدر عندهم جبر في باب القدر، أما المعتزلة ففي باب القدر قدرية، هناك فرق بينهم. وفي الإيمان الجبرية الجهمية مرجئة في باب الإيمان، والمعتزلة خوارج في الإيمان. مع ذلك سنجد أن شيخ الإسلام يطلق هذا المصطلح إطلاقات عديدة الجهمية. إذا ذكر هذا الاصطلاح واكتفى به فغالبا ما يريد الجهمية أنفسهم، وإذا قال الجهمية من كذا والمعتزلة مثل ما أطلق هنا فهو يريد المعطلة عموما، لأنه يعني ذكر في التسعينية أن الجهمية ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم طبقة الجهم نفسه، وهؤلاء طبعا الجهمية ثلاث طبقات في التجهم، في التعطيل، في النفي. الطبقة الأولى هي طبقة الجهم نفسه، وهم ينكرون وينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون الله عز وجل لا اسما ولا صفة. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية في التجهم وفي التعطيل وفي النفي طبقة المعتزلة، وهؤلاء يثبتون الأسماء ولكن لا يثبتون الصفات. والطبقة الأخيرة هي طبقة الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء يثبتون الأسماء ويثبتون أيضا بعض الصفات. فهنا لما قال وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم فهو يريد المعطلة، فلا يريد عليه اعتراض بعض المعاصرين من الأشاعرة أنه دائما يخلط بين الجهمية والمعتزلة، مع أن هناك فرق بين الجهمية والمعتزلة، كأن هذا يخفى على شيخ الإسلام. هذا يذكره كثيرا النشار، آل إسلام النشار، له كتاب في الفلسفة في ثلاث مجلدات، والرجل يعني يصرح بأنه يعني أشعري، وعنده شيء من الرفض يبدو، لأن له كلاما سيئا في بعض الصحابة، ودائما ينكر على شيخ الإسلام في مثل هذه الإطلاقات أنه يخلط بين الجهمية والمعتزلة، مع أن هناك فرقا كبيرا بين الفرقتين. الجهمية مرجئة وهم قريبين من الخوارج، الجهمية مجبرة وهم قدرية، وهكذا. فلا بد ندقق في الإطلاقات. وأنكروا على الجهمية من المعتزلة، إذن المقصود هنا هم المعطلة الذين قالوا إن كلام الله مخلوق، ينكرون عليهم خلقه في غيره، وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء. هذا كلام من المعتزلة. سيذكر شيخ الإسلام فيما سيأتي أن إثباتهم لصفة الكلام له يعني كان على مراتب. فيما استقر عليه أمرهم أنهم يقولون أنه متكلم بكلام مخلوق خلقه في غيره، وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء. وهذا ليس فيه إثبات لصفة الكلام، لأن الصفة تكون تابعة للموصوف، الصفة تكون تابعة للموصوف. أما ما يكون في الهواء وما يكون مخلوقا فهذا ليس صفة، الخلق صفة أما المخلوق ليس صفة. وهذا أيضا سيوضحه شيخ الإسلام فيما سيأتي من أدلة إثبات الصفات أو أدلة إثبات صفة الكلام. نعم.
وإليه يعود، ومعنى قوله بالمبادئ هو المتكلم به لا
أيضا مما يتميز أهل السنة في هذا الباب تصريحهم بأن القرآن كلام الله، بعد أن أثبتنا أن الله عز وجل متكلم بكلام قائم به وأنه متكلم بذلك حقيقة، لا يبقى الإشكال فيما يتعلق بالقرآن. ولكن مع ذلك أهل السنة يعني يخصونه بهذا التفصيل: القرآن كلام الله منزل، لأن التنزيل غير متصور في مذهب المتكلمين، لأن المنزل يكون منزلا من علو، وهم لا يثبتون العلو. فلذلك أهل السنة ينصون على هذا، أنه منزل وأنه غير مخلوق وأنه منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، نجد أن شيخ الإسلام يعني ممكن نقرأ في كلامه أنه منه بدأ وإليه يعود، وأيضا منه بدأ وإليه يعود. هنا هذا الذي سلكه: منه بدأ أي منه ظهر، ليس بدأ من البداية، ولكن سيأتي في كلامه أيضا منه بدأ، منه بدأ وإليه يعود. هذا تأكيد لمذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل. منه بدأ أي ظهر منه، ولم يظهر منه، ولم يظهر من الشجرة، ولم يظهر من الهواء، بل ظهر منه. هذا تأكيد لأنه كلامه، وكلامه صفة له وليس مخلوقا، خلقه في الهواء أو خلقه في الشجرة. هذا بالخصوص رد على المعتزلة: منه بدأ وإليه يعود. ولكن كلمة منه بدأ وإليه يعود هذا قد يوهم بأنه خرج وفارق ذاته، كما يقول أهل البدع، يقولون أنتم كلامكم يوهم أنه خرج وفارق ذاته. نفس كلامنا، نحن نقول خرج وفارق ذاته لأنه مخلوق من المخلوقات. فالشيخ الإسلام يقول: لا، منه بدأ معناه عندنا، لأنه كلام أهل السنة، معناه عندنا أنه ظهر منه ولم يظهر من مخلوق آخر، لا من الهواء ولا من الشجرة. وإليه يعود أيضا له تفسير: ليس لأنه خرج وفارق ذاته ثم يعود، لا، له تفسير: ولم يرد المخلوق لما يتكلم دائما ينسب إليه، لا يقال أن كلامه فارقه ومشى، لا أحد يقول، دائما ينسب إليه، لأن صفة التكلم قائمة به وكلامه ينسب إليه. إذا كان هذا في المخلوق فكلام الله عز وجل وصفته تفارقه، إذن الصفة لا تفارق الموصوف. يقول: فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف، بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، يعني لا تنتقل إلى غيره، فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ واضح؟ نعم. ليس ببائن منه، أيضا بمعنى منه بدأ، منه بدأ أي لم يخلقه في غيره، لم يظهر من الشجرة ولم يظهر من الهواء، وكذلك ليس ببائن منه، أي لم يخلقه في بعض الأجسام، وإنما تكلم به حقيقة. والمتكلم لا يقال أن كلامه خرج منه وبان منه، بل الكلام صفة له، أما كلامه الذي قاله دائما ينسب إليه. نعم.
ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار
من القرآن يصاحبه حتى لا يقع في مصاحبه محرم ولا في قلوبهم آية. إذن إليه يعود ليس معناه أنه فارقه ثم يرجع إليه، بل معناه ما جاء في بعض الآثار وهي ثابتة من حيث الجملة، أن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية، أنه يعود إليه أي لا يبقى منه شيء في هذا الزمان، في ذلك الزمان المشار إليه، وليس معناه أنه فارق ذاته وبان منه. نعم.
وقد قال تعالى
كلمة كبرت كلمة تخرج، هل معناها معنى هذا أنها بانت منه؟ نعم.
وما جاء فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين، كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقرب العباد إلى الله
يعني أمورا. نعم، يقول هذا سيعلق يعني هذه الآثار وهذه الأحاديث، أيضا ليس معناها أن كلامه بان منه وخرج منه، يعني بان منه وخلقه في غيره، ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، هذا الخروج ليس فيه مباينة، ليس فيه أنه انفصل عنه وانتقل إلى غيره، ليس هذا معنى. وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه
وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة إن هذا كلام لا يخرج
من إل أي رب، لم يخرج من إل أي من رب، لأنه لما استمع إلى وفد بني حنيفة طلب منهم أن يسمعوه بعض آيات مسيلمة، فتمنوا وأصر رضي الله عنه، فأسمعوه بعض خرافاته، وقال هذا الكلام ليس لم يخرج من الله عز وجل. ليس معناه أيضا أن الخروج الذي ذكره مباينة ومفارقة وانفصال، لا، أي لم يتكلم به الله عز وجل، هذا معناه. نعم.
وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول بحديث لا موضع في احد اللهم ربه عن الله، فالتفت اليه ابن عباس فقال ما القران كلام الله الذي معروف منه خرج واليه يعود، وهذا كلام معروف عن ابن عباس رضي الله عنه.
اللهم رب القران اغفر له، لان هذا يوهم انه مربوب وانه مخلوق، ولذلك انكر عليه. ما القرآن كلام الله ليس بمربوب، صفة من صفات الله عز وجل، والصفة تكون تابعة للموصوف وليست تكون لا تكون مخلوقة، صفة الخالق لا تكون مخلوقة، لأنه كما يقول المتكلمون إذا كانت الصفة مخلوقة كما يعبرون عنه يستلزم التركيب، شيء منه مخلوق وشيء منه خالق، صفة الله عز وجل تابعة له لا تكون مخلوقة. نعم.
وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وبدأ وإليه يعود، كما استفاض الآثار عنه بذلك أو مذكور عنه في الكتب المنقولة عنه بالأسانيد المشهورة، فيدل على أن الكلام يفارق المتكلم ويتجه إلى آخره، ولكن هذا دليل على أن الله تعالى قال وإليه يعود، فقال أحمد بن مخاز هو المتكلم به وإليه يعود.
نعم نعم، لا زال لا زال يفسر هذه الجملة. نعم.
ذكر الله تعالى في كتاب السنة عن أهل
نعم.
وما جاء فيه الأثار مثل قول ختار بن أرد تقرب إلى الله فيما استطعت أنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من مخرجهم، وهو الذي مرفوعا ونحو ذلك، قول أن لا يدل على أنك أمام الكافر المتكلم وينتظر إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن وبالمسلم على أنه خلاص إليه.
بعد أن شرح هذه المقولة وبين أيضا ما ورد في الأحاديث من أن كلام الله عز وجل وهذا القرآن خرج منه، بعد أن شرح هذا كله وأيضا ذكر كلام الإمام أحمد القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، بعد أن شرح هذا كله قال وما جاءت به الآثار مثل قول خباب بن الأرد تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، وروي ذلك مرفوعا عنه، ذلك أولى. هذه متعلقة بقوله وما جاءت به الآثار. يقول بعد هذا الشرح الطويل كل ما تجده في الآثار أولى أن لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره. إذن كل ما تسمعه من الآثار والأحاديث من هذا الباب ليس فيه دلالة على أن كلام الله عز وجل فارق ذاته وانفصل منه و خرج إلى غيره، ليس هذا معنى. إذن بين أولا الرد على المتكلمين في أن الله عز وجل متصف بكلام قائم به، ثم بين طبعا هذا هو الذي رد على المتكلمين الذين لا يثبتون صفة الكلام، وبين أن الله عز وجل متكلم بكلام قائم به، ثم ذكر هذه الجملة أيضا، وهذه جملة يعني مهمة جدا في توضيح معتقد أهل السنة، منه بدأ وإليه يعود، شرح هذه الجملة ثم درأ بعض الشبهات التي قد ترد على هذه الكلمة أيضا وضحها وبينها. بعد هذا كله يرجع إلى الاستدلال أو إلى التدليل لإثبات الصفات، لإثبات هذه الصفة الكلام وكذلك الإرادة وغيرها من الصفات. نعم، وقد بين
وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فسد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلام مخلوق من وجود كثيرة، إذا قلنا لو كان مخلوقا في غيره أكان صفة لذلك المحل ولشق لذلك المحل منه اسم، كما بسائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والإدراك، وكان بالحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة، فإنما إذا قامت بمحل كان صفة لذلك المحل دون غيره، واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره، وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره.
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا رد على المعتزلة والجهمية، وفي نفس الوقت هذا من أشهر الأدلة العقلية لإثبات الصفات، وهذا الدليل لا يختص به أهل السنة والسلف، بل هذا الدليل عام في الصفاتية، جميع الصفاتية كل من يثبت شيئا من الصفات فيذكرون هذا الدليل، تجدون هذا الدليل في كتب الماتريدية في كتب الأشاعرة الجميع يذكرون هذا الدليل، وهذا دليل قوي جدا. ولكن العيب في المتكلمين أنهم حتى لما يثبتون شيئا حقا ثابتا يأتي الخلل منهم في الاستدلال. بالنسبة لإثبات الصفات، الدليل الأول هو الوحي. الأدلة الأخرى هذه تأتي تبعا، الاستدلال العقلي يأتي تبعا، ولكن عندهم هذا هو الدليل الأول. بما أن شيخ الإسلام هنا في معرض الرد، لذلك قدمه لأنه الآن جعله دليلا وفي نفس الوقت جعله ردا على المعتزلة والجهمية. وإلا هذا الدليل كما قلت يذكره جميع الصفاتين، وهو دليل قوي. وخلاصة هذا الدليل أن الألفاظ المشتقة عن المعاني إذا أطلقت على الذات، الألفاظ التي تتضمن معاني أو الألفاظ المشتقة عن المعاني إذا أطلقت على الذات يراد بها ما هو مأخذ الاشتقاق. مثلا القدير، القدير مشتق من ماذا؟ من القدرة. مأخذ الاشتقاق هو المصدر، مأخذ الاشتقاق هذا الصرفيون يطلقونه على المصدر. القدير مأخوذ من ماذا؟ من القدرة. إذا أطلقت هذا الاسم على شخص فمعناه أنت تريد أن تثبت له مأخذ الاشتقاق وهو القدرة. لا يكون مطلوبك تسميته بالقدير وهو لا يتصف بالقدرة. إذن إذا الألفاظ المشتقة عن المعاني إذا أطلقت على الذات يراد بها إيش؟ إثبات ما هو مأخذ الاشتقاق لهذا الذات. لا يكون المطلوب هو إثبات الذات فقط، إثبات الذات يكون بالأسماء التي إذا أردت إثبات الذات فقط يكون بالأسماء التي لا تتضمن معاني، الأسماء المجردة. ولذلك ذكر أهل السنة والجماعة من القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار لأنها كلها تدل على الذات كلها، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وهي أيضا أوصاف لأن فيها صفة. القدير فيها صفة القدرة، السميع فيها صفة، البصير فيها صفة، وهي بهذا الاعتبار متباينة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا. أما إذا أطلقت اسما يدل على صفة إذا أطلقته على محل لا يتصف بهذه الصفة، هذا من باب السخرية. كالأعمى تسميه بصيرا، هذا من باب السخرية، أو قد يكون من باب التفاؤل، هذا باب آخر. ولكن يعني إذا سميت محلا باسم يدل على معنى فلا يصح أن تسميه إذا لم يكن متصفا بهذا المعنى. يقول: وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامهم مخلوق من وجوه كثيرة. هذا الوجه كما قلنا رد وفي نفس الوقت دليل، مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل، لكان صفة للشجرة وليس صفة لي. الآن الشجرة مخلوقة، طولها وعرضها وهذه كلها صفات تابعة لماذا؟ للشجرة. ليس شيء من تلك الصفات صفات لله عز وجل، كلها صفاته. لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل، لأنه ظهر من الشجرة، ما دام ظهر من الشجرة فهذا صفة للشجرة وليس صفة لله عز وجل. ولا اشتق لذلك المحل منه اسم لسميت الشجرة متكلمة. لماذا؟ ظهر منها الكلام، والذي يظهر منه الكلام هو يكون متكلما، كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة، وكما في الحركة والسكون. المتحرك من به الحركة، والساكن من به السكون، والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة. فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره، واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره. إذا قام العلم بشخص يقال هذا عالم، لا يقال إذا كان العلم قائما بهذا الشخص لا يوصف به هذا الشخص. إذا علمنا أن العلم قام بهذا الشخص اشتق له منه اسم، العلم قام به ونشتق له مما قام به اسما. ما الذي قام به؟ العلم، فنشتق له منه اسما نقول عالم. وهكذا السمع، إذا قام بشخص نشتق له مما قام به وهو السمع، نشتق له منه إيش؟ اسما نقول سميع. وهكذا لا نقول العلم قام بهذا ونشتق الاسم لهذا، لا يكون هذا، لأن المحل إذا قام به، إذا قامت به صفة هو المحل الذي يتصف به، وإليه يرجع الاسم الذي يشتق له من هذا الذي قام به. واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره. الصفة هنا مثلا السمع، والسمع قامت هذا سميع مثلا، ها؟ فمن الذي يرجع إليه حكم هذه الصفة؟ قال وليس غيره. وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره، سمي بالاسم المشتق منه أي من الصفة التي قامت به، سمي بها هذا المحل دون غيره. إذن هذا دليل، وكما قلت هذا الدليل تجدونه في كتب المتكلمين الصفاتية. الصفاتية سيأتي إطلاق الشيخ الإسلام له. الصفاتية كل من يثبت شيئا من الصفات كلهم صفاتية بما فيهم أهل السنة، ثم يتميزون بمقدار ما يثبتونه من الصفات. جميع الصفاتية يستدلون بهذا الدليل، لأن الصفاتية يتميزون بإثبات الصفات، والمعتزلة لا يثبتون الصفات. والمعتزلة يقولون الله عز وجل عالم بعلم، عالم ولكن لا علم له، وقدير ولكن لا قدرة له، وسميع ولكن لا سمع له. فكلهم يجتمعون في صف واحد ويردون عليهم الصفاتية كلهم، ويقولون ما دام أطلقت عليه أنه سميع لا بد أن تثبت له ما أخذ الاشتقاق، وإلا لا تسميه سميع، ما أخذ الاشتقاق الذي هو السمع، لأن هذا هو المتعارف عند الناس. لا يسمون مسمى باسم يتضمن صفة إلا وأنهم يريدون إثبات مأخذ الاشتقاق والمصدر لذلك المسمى، وإلا لا يسمونه بهذه الصفة. لا يقولون عالما إلا إذا قام به العلم، لا يقولون فقيها إلا إذا قام به الفقه. ولذلك لا يسمون الجاهل فقيها. إذا قلت مثلا فلان من الليبراليين من أفقه الناس، إما يكون القائل مجنون ما يدري عن شيء، أو يكون خطأ. نعم، واضح الدليل؟ تفضل.
وفضل هذا عند السلف
إلى هنا الصفاتية كلهم في خندق واحد ضد المعتزلة والجهمية. الآن بدأ يتميز صفو أهل السنة حتى في إثبات الصفات، وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك. الخالق لا يسمى خالقا إلا من قام به الخلق، والله عز وجل فعال لما يريد، يخلق ما يشاء متى ما يشاء. هذا يدل على أن له أيضا الصفات الفعلية، لأننا سميناه خالقا. وهل الخالق كان خالقا وليس خالقا الآن؟ ما دام فعال لما يريد ويخلق ما يريد إذن له الصفات الفعلية، كان خالقا ولا زال خالقا وهو خالق. هنا غير السلف، طبعا جمهور أهل الإثبات يشير إلى قدماء الأشاعرة، لأنهم كما سيأتي المتأخرون يعني قل إثباتهم، الصفات الخبرية لا يثبتونها، أما جمهور أهل الإثبات قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، ولكن بالنسبة لصفات الأفعال لا يثبتونهم أيضا. فما دام اتفقنا أن إطلاق الاسم على ذات يكون لإثبات المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم، إذن الله عز وجل خالق والخلق ليس له وقت محدد، إذن نثبت له الصفات الفعلية. هكذا يقول من أهل السنة للمتكلمين، والمتكلمون يقولون لا، هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل. كأنهم يقولون يعني هذا الذي اتفقنا معك اعتبرها غنيمة ولا تطلب منها أكثر. هنا هم يقفون، ويتميز أهل السنة بطرد هذا الباب في جميع الأسماء. ولذلك دائما منهج أهل السنة ليس فيه خلل، إذا قالوا شيئا طردوه، عمموه، طرد هو التعميم، وطرد هذا عند السلف أي تعميمه إثباته في كل ما هو مثل هذا عند السلف وعند أهل الإثبات أسماء الأفعال. إذن هم بما أن منهجهم مبني على الوحي، إذا ثبت أي اسم عندهم يطبقون هذه القاعدة. أما عند المتكلمين لا، الصفات الفعلية حتى ولو جاءت الأسماء لن يمكنهم أن يواكبوا أهل السنة في إثباتها. نعم.
وأما
أنا أظن أن الأولى أن يقال وأما من لم يطرد ذلك. نعم، أي من لم يعمم. نعم.
وأما من لم يطرد ذلك فزعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده كلمات مباينة له ويشتق له منها اسم فقوله تنعم، ولهذا أشعرت المعتزلة وقول هؤلاء بما سلموه لهم وبسط أعلام له موضوع.
هناك موضوع عنوانه الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ الخلق هؤلاء الصفاتية الذين وافقوا أهل السنة في القاعدة القديمة أن إثبات إطلاق اسم على مسمى يكون لإثبات مأخذ الاشتقاق له، هؤلاء يتورطون فيما يتعلق بالصفات الفعلية. الله عز وجل يوصف عند الجميع بأنه خالق عند الجميع، فبما أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية هنا يتورطون. ماذا يقولون؟ هو خالق ولكن هذا الاسم أخذ ليس لصفة قامت به وإنما لأجل المفعولات الباينة منه يشتق له منها اسم. أما أنه تقوم به صفة الخلق دائما لا يقولون به. والذي يطرد القاعدة الذي ذكرناها ما عنده إشكال، نقول ونسميه خالقا لأن صفة الخلق قائمة به. أما الآخر ماذا يقول؟ بما أن له مفعولات باينة منه مخلوقات منها نأخذ الاسم له ولا نقول أن صفة الخلق تقوم به، لأن قيام صفة الخلق به وكونه خالقا في جميع الأوقات هذا فيه إثبات للصفات الفعلية، وهم لا يثبتون له إلا الصفات الأزلية. ولذلك حتى الصفات السبع التي يثبتونها ينفون منها إيش؟ الجانب الفعلي، ينفون يجهلونها أزلية فقط. صفة الكلام يجهلونه أزليا فقط، صفة السمع والبصر لأنه كلما وجد مسموع وكلما وجد مبصر فهناك صفة السمع والبصر، وكلما استجد معلوم هناك صفة العلم بمعنى الظهور. هم يقولون لا، الجانب المتعلق بمشيئته وقدرته هذا ينفونه ولا يثبتون له إلا شيئا اسمه التعلق في هذه الله. لا يثبتون له شيئا إلا شيئا اسمه التعلق، تجدد التعلق بين المسموع والسمع، تجدد التعلق بين المريد والإرادة، تجدد التعلق وهكذا. وإلا صفات يجعلونها أزلية ولا يمكنهم أن يطردوا هذه القاعدة. أما أهل السنة فيقولون هذه الصفة من أظهر الصفات، قيامها بالله عز وجل هذا من أظهر ما يكون وما عندهم إشكال في طردها. نعم. ولذلك المعتزلة يقولون لهم أنتم قلتم أن إطلاق الاسم على شيء معناه إثبات ما أخذ الاشتقاق له، فلماذا لا تثبتونه؟ فنقضوا عليهم هذه القاعدة. أما نحن ما يمكنهم أن ينقض علينا، فقوله متناقض، ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم هنا سلموا لهم في الخلق، سلموا للمعتزلة وقالوا لهم هنا لا نثبت ما أخذ الاشتقاق. فلذلك هذه القاعدة التي ذكروها المعتزلة